أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل الثاني في نتيجة ما قدمناه وثمرة ما أصلناه. جيد جدا، إلى هنا بحمد الله تعالى في الفصل الأول في مباحث المعاد الجسماني انتهينا إلى بيان هذه الأصول العشرة أو الأحد عشر. ذكرنا في أبحاث سابقة بأنه أساسا هذه الأصول التي نقحها وأصلها هذا الحكيم المتألف ليس الغرض منها فقط إثبات المعاد الجسماني، بل أساسا بيان كل حقائق النشأة الأخرى. يعني نحن عندما نقول بأن النشأة الأخرى تختلف أحكامها، قوانينها، لوازمها، استحقاقاتها، أكأننا ننتقل من عالم إلى عالم آخر لا علاقة له بالعالم الأول في كثير من التفاصيل، وهذا يحتاج إلى تبيان، يحتاج إلى بيان، تبيين فني يحتاج. هذه الأصول التي تقدمت عند ذلك تستطيع أن تؤمن لنا صورة إجمالية عن النشأة الأخرى، من قبيل أنه موجود من الموجودات الملائكية التي لا تعرف الأرض ولا قوانين الأرض ولا نشأة المادة ولا قوانين الزمان والمكان والحركة والنمو والتدريج وإلى عشرات بل مئات القوانين والقواعد التي تحكم نشأة المادة. يريد أن يعرف ماذا؟ يريد أن يعرف هذه النشأة. كيف يمكن تعرفه بهذه النشأة؟ له طريقان، إما أن يأتي إلى هذه النشأة ويعيش الزمان والمكان والحركة والتدريج وهذا ما نعتقده نحن في الأنبياء والأولياء الذين عاشوا، لو كشف لي الغطاء مزدت يقينا لأنه هم عرفوها كما يعرفوا هذه النشأة، فإني أعلم بطرق السماء منه بطرق الأرض، بالنسبة إليهم أساسا عاشوا هذه النشآت. إما هذا وهذا ليس إلا للأوحدي من الناس، وإما ماذا؟ وإما أن تعطى له صورة إجمالية، إن صح التعبير ملامح عامة، أنه ذيك النشأة هذه قوانينها، هذه قوانينها، هذه قوانينها. على سبيل المثال للحصر كما يقال، نحن نجد بأنه هذه النشأة الإنسان عندما يريد أن يتكاثر بأي طريق يتكاثر؟ ها؟ بأي طريق يتكاثر؟ يتكاثر بالطريق التوالدي، يعني أب وأم، ومن خلاله يحصل ماذا؟ يحصل الولد. واقعا الله سبحانه وتعالى عندما يريد أن يحشر الناس يوم القيامة، إن جامع الناس ليوم لا ريب فيه، يعني هم يحشرهم بطريق توالدي؟ ها؟ بأي طريق يحشرهم؟ لا أقل، يحشرهم بطريقة أخرى، يعني سوف يوجد جميع أفراد البشر، ولكن يوجدون بهذه الطريقة أو لا بهذه الطريقة؟ لا بهذه الطريقة، بطريقة أخرى. هذا وقعا هذا قد ملمح أساسي، وملمح أساسي لفهم قوانين ذيك النشأة، أن طريقة وجود الإنسان في ذيك النشأة مو نفس الطريقة التي يوجد فيها الإنسان أين في هذه النشأة، لها قانونها الخاص. سائل يسأل الإمام الصادق، وهو من الأسئلة العجيبة وقع عندنا بعض الأحيان، إنسان يتصور بأن هذه الأسئلة جاءت متأخرة، لا يا أخي، في الزمان الأول موجودة. يقول: أليس الله سبحانه وتعالى يقول يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ قال: نعم. قال: هذا الإنسان عندما يخرج منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، يعني من أرض، يا أرض التي يخرجنا، الأرض الأولية أو الأرض التبديلية، يا هو منهن؟ سؤال دقيق جدا. هسه تقول لي شنو دقته؟ دقته أنه عندما يسأل السائل يقول له أساسا لماذا يبدل الأرض غير الأرض؟ يقول: لأن هذه الأرض عصي الله عليها، وتلك نشأة لا يوجد فيها عصيان، فتلك الأرض لابد أن تكون أرض ماذا؟ لم يعص الله عليها. يقول للإنسان: هذا من أي أرض يخرج؟ من هذه لو من تلك؟ التفت جيدا، هسه شو جاوبته؟ إذن جاوب بأنه يخرج من هذه الأرض، إذن بخصوصيات هذه الأرض، وخصوصيات هذه الأرض ماذا؟ عصي الله عليها. وإذا يخرج من تلك الأرض، إذن لا تتوقع بعد وجوده مثل وجودي اللي أنا خرجت من هذا الأرض. صحيح أو مو صحيح؟ لأنه أنا بطريقة مخصوصة خرجت من هذه الأرض، وهو أنه نام جوهر نام حساس متحرك بالإرادة ناطق. هذه السلسلة مررت بها إلى أن صرت ماذا؟ صرت إنسان، وإلا خدفعة ما صرت إنسانا وبطريقة عشوائية. أما هناك شلون أصير إنسانا؟ هذا الزيد الذي يحشر، يحشر من تلك الأرض. إذا من هذه الأرض واضح الطريقة، أما إذا من تلك الأرض ها؟ إذن لا أقل بنحو الإجمال نقول إذن بطريقة أخرى غير هذه، ماذا؟ غير هذه الطريقة. واقعا هذه الأصول التي أصلها صدر المتألهين وبينها تعطينا رؤية إجمالية عن ملامح النشأة الأخرى، وتستطيع أن تدفع كثير من الإشكالات والشبهات إلى غير ذلك، وستأتي إن شاء الله شيئا فشيئا نشير إليها. إذن لا يتبادر إلى ذهن الإخوة كما في مقدمة الفصل الأول أشرنا، قلنا هذه الأصول التي أصلها هنا ليست فقط لإثبات المعاد الجسماني، بل كل أبحاث المعاد إلى آخر هذا المجلد التاسع. نحن سوف نعيش ماذا؟ مع ثمرات هذه الأصول وهذه القواعد التي أشير إليها هنا. أقول إن من تأمل وتدبر في هذه الأصول والقوانين العشرة، طبعا تقدمت هي 11 كما يعلم الإخوة، لذا الحكيم السبزواري يقول بأنه لعله كان في الأصل بدل قوله الحادي عشر كان ماذا؟ أنك قد علمت، يعني بدل الحادي عشر وأن من تأمله، مو أنه 11، لا، الفصل الأول كان ينتهي عند الفصل العاشر، والفصل الثاني يبدأ ماذا؟ يبدأ به الأصل الحادي عشر، والأمر سهل. إن من تأمل وتدبر في هذه الأصول والقوانين العشرة التي أحكمنا بنيانها وشيدنا أركانها ببراهين ساطعة وحجج قاطعة، من هنا يتضح كما أشرنا أيضا سابقا واقعا أن الفلسفة كل همها هو أين؟ لا أقل الفلسفة الإسلامية همها هو ماذا؟ تشييد أصول المعارف الدينية والقرآنية. لأنه نحن عندما نأتي إلى القرآن إلى الروايات، إذا يتذكر الإخوة قرأنا مجموعة من الروايات أن الجنة والنار ما هي خصوصيتها؟ مخلوقة الآن غير مخلوقة الآن؟ أن الجنة جنة عرضها السماوات والأرض، هذا فالجنة تعطى لماذا؟ لمؤمن واحد. إذا عرضها هذا الطول هج قد يصير، طبعا طولها راح يصير أكثر من عرضها، وإذا فرضنا أن العرض أعم من الطول والعرض، خب جيدا النار وين راح يصير مكانها؟ عشرات مئات آلاف الأسئلة تطرح، خب نريد نجيب على هذه الأسئلة، كيف نجيب؟ أسسنا هذه الأسس، هذه القواعد بحسب طاقتنا البشرية للإجابة على ماذا؟ على مثل هذه التساؤلات، هذه الشبهات، هذه الإشكالات، هذه الاستفهامات ونحو ذلك. فالغرض الأساسي لأجل الاعتقادات الدينية، كما أنه الأصول علم الأصول الفقهي لأجل تشييد مباني الفقه، أصول العقائد أيضا تحتاج إلى تشييد مباني. والفلسفة الإسلامية بحمد الله تعالى لا أقل على يد فلاسفة مدرسة أهل البيت قامت بهذا الدور بشكل دقيق ومتقن. قال التي أحكمنا بنيانها وشيدنا أركانها ببراهين ساطعة وحجج قاطعة لامعة مذكورة في كتبنا صحفنا، سيما هذا الكتاب. والإخوة يتذكرون قلنا بأنه في الشواهد الربوبية ذكر، في مفاتيح الغيب ذكر، وذكرنا المصادر بشكل دقيق. الإخوة اللي يراجعون المصادر مرة أخرى اللي ما كتبوها في أول الفصل السابق، إحنا ذكرنا هذا المعنى في أول الفصل في أول الفصل الحادي عشر، الباب الحادي عشر في أصول يحتج بها. إن أنا الآن ما موجود أحسن أي بني بعد ما ذكرت أنا أرقام صفحاتها على إلحوة جي على إلحوة. قال تأملا كافيا وتدبرا وافيا بشرط سلامة فطرته عن آفة الغواية والاعتجاج والاعوجاج ومرض الحسد والعناد وعادة العصبية والافتخار والاستكبار، لم يبق له شك وريب في مسألة المعاد وحشر النفوس والأجساد، كلها محشورة. لا المعاد روحاني فقط ولا المعاد جسماني فقط، بل هو ماذا؟ المعاد روحاني جسماني، جسماني روحاني مع اختلاف الأحكام، فإن الحاكم هنا هو أحكام المادة وأحكام الروح وأحكام النفس تقريبا في ظل أحكام المادة، طبعا إلا للأوحدي من الناس اللي أحكام المادة في ظل أحكام النفس، وهناك بالعكس النفس هي الأصل، وطبعا هنا هي أصل ولكنه نحن غلبنا عليها المادة، هناك البدن في ظل أحكام النفس وتابع للنفس كما أشرت. قال ويعلم يقينا ويحكم بأن هذا البدن بعينه، هذا البدن بعينه مباشرة ذهنك يذهب إلى ماذا؟ هذا بخصوصياته، لا بعد اتضح فيما سبق أن العينية عينية البدن بتشخص البدن بتشخص ماذا؟ بتشخص النفس، وإلا لا علاقة لنا بهذا البدن بهذه الخلايا، وإلا نفس هذا البدن في هذه النشأة أيضا هو ثابت له متغير، نفس هذا البدن في هذا النشأة ليس ثابتا، فكيف نتوقع بعينه؟ هذا البدن الذي يتغير 10 مرات لا أقل في عمر الإنسان، يحشر الإنسان على البدن الأول لو البدن الثاني لو البدن الثالث والبدن الرابع، على أيهما يحشر؟ هذا الإنسان الذي الآن ذهب إلى الجبهة وقطعت يداه وقطعت رجلاه وكثير من أعضاء بدنه ذهب ولكن بقي حيا، هذا يحشر مشوها أو يحشر ماذا؟ كاملا، على أي منهما؟ هذا الإنسان الذي الآن أضيفت إليه أعضاء من الآخرين إما بتجميل الأعضاء إما بتبديل الأعضاء إما يحشر، تحشر هذه الأعضاء مع الأول لو تحشر مع الثاني، هذه العينية بعد ذلك سيتضح ما هو المراد وتقدم ما هو المراد من العينية. قال ويحكم بأن هذا البدن بعينه سيحشر يوم القيامة بصورة الأجساد وينكشف له، يعني يعلم يقينا وينكشف له، إن أن المعاد في المعاد ما هو؟ مجموع النفس والبدن بعينهما وشخصهما، وأن المبعوث في القيامة هذا البدن بعينه. بعد ذلك أوضح العينية تقدمت مفصلا وبعد ذلك ستأتي أيضا، وهذا البدن بعينه لا بدن آخر مبائن لهذا البدن، فذلك البدن الآخر عنصريا كان أو ماذا؟ أو مثاليا، ولكن عندما نقول بعينه يعني الجسمية محفوظة، الطول والعرض والعمق وإلى غير ذلك لعله يكون محفوظ، ولكن المادية والاستعداد موجودة أو غير موجودة، هذه النقطة المركزية التي ميزنا بينها بين المادة الفلسفية والمادة الفيزيائية، وقلنا أن الجسم في هذه النشأة مع المادة الفلسفية يعني الاستعداد، ولكن الجسم في النشأة الأخرى ماذا؟ بلا مادة فلسفية، يعني لا يوجد استعداد، وهذه النقطة بشكل واضح أشار إليها الحكيم السبزواري في الحاشية. تعالوا معنا إلى الحاشية، 3 أسطر الأخيرة من الحاشية، أقرأها لكم. قال ولم يسقط، وجدتها العبارة، ولم يسقط من فعلياته، فعليات الجسد ها وفعليات الجسم، ولم يسقط من فعلياته وصوره النوعية والجسمية والشخصية، لم يسقط من هذا الإنسان شيء إلا ما ليس له مدخل في فعليته. ما هو؟ لكونه قوة صرفة، هذا الذي، وهذا سقط ولكن كان له مدخلية في تشخصه أو لم يكن له مدخلية، هذا لم يكن جزءا من فعليتي حتى إذا سقط نقول إذن جاءنا ناقصا، بل جاءنا كاملا. نعم مقتضى هذه النشأة كان لابد أن تكون معه هذه المادة. قال إلا ما ليس له مدخل في فعليته لكونه قوة صرفة وهو الهيولى، هذا الذي سقط فقط. وقوة الشيء ليست ماذا؟ ليست بشيء، وهذه القوى الهيولى، وهذه من لوازم هذه النشأة الدنيوية، ولو بقيت مع كونها غير داخلة في شيئيته، يعني لو بقيت القوة مع أنها غير داخلة في تشخصه وشيئيته، كانت الصورة الدنيوية لا أخروية، والمفروض أنها ماذا؟ مفروض أنها أخروية، يعني يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. إذا قلنا أنه مع كل هذه الخصائص موجودة، فهي آخرة أم دنيا ثانية؟ ها؟ لو بقيت مع فعلية مع مادتها وهيولاها لكانت دنيا ثانية. وعموم الناس وعموم المتكلمين من غير المحققين منهم يتصورون أن الآخرة ماذا؟ ها؟ دنيا ثانية، أن الآخرة رجوع إلى الدنيا، يعني من قبيل الحال التي عاشها ذلك الإنسان اللي الله سبحانه وتعالى أماته 100 سنة ثم ماذا؟ ثم بعثه، يعني واقعا انقطع عن هذه النشأة حقيقة ثم رجع إلى ماذا؟ إلى هذه النشأة. هذا التصور عموما موجود. إلى هذا التصور حكم على فكر المعاد وعلى نظرية المعاد، اطمئنوا 98 من مشاكل المعاد غير قابلة ماذا؟ غير قابلة للحال. على أي الأحوال، قال: وإن المبعوث في القيامة هذا البدن بعينه لا بدن آخر مبائن له. هسه هذاك البدن الآخر المبائن عنصريا كان كما ذهب إليه جمع من الإسلاميين، أو مثاليا كان كما ذهب إليه الإشراقيون. طب هذا الذي تقول أن المعاد في المعاد مجموع النفس والبدن بعينهما وشخصهما، قال: فهذا هو الاعتقاد الصحيح المطابق للشريعة والملة الموافق للبرهان والحكمة. لمن صدق وآمن بها فمن صدق وآمن بهذا فقد آمن بيوم الجزاء. التفتوا جيدا، هذه الجملة هو يريد يضمنها معنى صدر المتألهين، يقول: نحن نريد أن نذهب إلى يوم ماذا؟ إلى أي يوم نريد أن نذهب؟ نريد أن نذهب إلى يوم الجزاء. وهذه النشأة أي نشأة؟ ليست بس نشأة الجزاء. إذن لا يمكنك أن تقول أن نرجع إلى ماذا؟ إلى الدنيا مرة ثانية، لأن الدنيا مرة ثانية فكأنك رجعت فذهبت إلى نشأة الجزاء ورجعت إلى نشأة العمل مرة أخرى. لو فرضنا أن الآخرة هي الدنيا مكررة، فأنت ذهبت إلى نشأة الجزاء لو رجعت إلى نشأة العمل مرة أخرى، لأن هذه النشأة التي نحن نعيشها يا نشأة هذه نشأة العمل لو نشأة الجزاء. من الواضح بغض النظر أن الرواية الواردة عن الرسول الأعظم وعن أمير المؤمنين اليوم عمل ولا جزاء وغدا جزاء ولا عمل، بغض النظر هذا وجداننا وهذه شواهدنا وهذه تجربتنا وهذه أمامنا، نجد بأنه ماذا يفعل الفراعنة والطواغيت والناس والكبار والصغار، ويجازون أو لا يجازون؟ لا يجازون النظر. وإذا جوزوا هم افترض بأنه قاتل مولانا 4 ملايين إنسان أو قاتل 70 مليون إنسان، أقصاه مولانا لو يحكم عليه بالمؤبد لو يقتل لمرة واحدة. واقعا جزاء من يقتل 70 مليون في حرب عالمية ثانية جزاؤه أنه يقتل مرة واحدة، هذا جزاؤه ينسجم واقعا جزاء وفاقا، ينسجم أو لا ينسجم؟ لا ينسجم. ثم نجد الأولياء والصالحين والأنبياء والعلماء، هؤلاء الذين قدموا للبشرية ما قدموا، وقعا جوزوا في هذه النشأة ولم يجازوا ولم يجازوا. إذن بغض النظر أنه الرواية وردت أو لم ترد، النشأة نشأة الجزاء أو ليست نشأة الجزاء، خصوصا مع ذلك الوعد الإلهي، ولن يخلف الله وعده، إن الله لا يخلف وعده، الله سبحانه وتعالى ومن أصدق من الله قيل. فلذا العبارة شوفوا عبارة أنه بهذا فقد آمن بيوم الجزاء. يقول إذا تصور الإنسان أنه يرجع إلى نشأة الدنيا مرة أخرى، هذا لم يذهب إلى يوم الجزاء، وإنما رجع ماذا؟ إلى نشأة العمل مرة ثانية. ونحن نريد أن نصل إلى يوم الجزاء، يوم الوعد والوفاء بالوعد، هذا الذي يركز عليه صدر المتألهين في هذا. يقول: فمن صدق وآمن بهذا فقد آمن بيوم الجزاء وقد أصبح مؤمنا حقا، والنقصان عن هذا الإيمان خذلان وقصور عن درجة العرفان. إذا يتذكر الإخوة في أبحاث سابقة قلنا أن الإيمان باليوم الآخر ماذا؟ درجات أسلمها عن الآفات، هذا اللي موجود بين الناس، ولكنه هذا ليس هو الإيمان الأعلائي، هذا ليس هو كمال الإيمان. بل نعم لو آمن إنسان بهذا المقدار بنحو الإجمال كافي هذا الإيمان، ولكنه هذا هو كمال الإيمان في المعاد، كما أن الإيمان بالتوحيد له مراتب، كما أن الإيمان بالنبوة لها مراتب، كما أن الإيمان بالإمامة لها مراتب، الإيمان بالمعاد أيضا ماذا؟ أيضا له مراتب، ومن أعلى مراتبه أو من درجاته العليا الإيمان بأن نشأة يوم الجزاء ليست هي الدنيا متكررة، بل هي ماذا؟ بل هي نشأة أخرى وراء هذه النشأة. قال: وقد أصبح مؤمنا حقا والنقصان عن هذا الإيمان خذلان وقصور عن درجة العرفان، وقول بتعطل أكثر القوى والطبائع عن البلوغ إلى غاياتها والوصول إلى كمالاتها ونتائج أشواقها وحركاتها. هل إذنك يمي؟ ماذا يريد في هذه الجملة؟ لو جئتم إلى الإنسان وهو جنين في بطن أمه في الأيام الأخيرة من حياته، يكتمل جهاز الهضمي أو لا يكتمل؟ ها؟ يكتمل، بلي بلي، ولا مو يكتمل خارج بطن أمي وداخل بطن أمي، هو يحتاج إلى الجهاز الهضمي أو لا يحتاج؟ بلي أنا دا أتكلم في ذيك النشأة، بعد نشأة بطن أمي يكتمل العينان له أو لا يكتمل؟ يكتمل كامل، إنسان كامل. ولكن كم من هذه القوى والأجهزة والآلات والخلايا كم منها يحتاج إليها وهو في تلك النشأة؟ لو فرض، ذهنك دقق فيما أقول، لو فرض أنه كان يعيش هناك وينتهي ماذا؟ وينتهي هناك، أو يعيش هناك إلى الأبد، افترض يخلد أين؟ يخلد في بطن أمه في تلك النشأة. كان وجود هذه القوى والأعضاء والخلايا كان حكمة أو كان عبثا؟ كان عبثا. الآن الله سبحانه وتعالى، تعالوا معنا قل نقرأ في الدور علم نفس فلسفي، تجد بأنه القوى اللي الله أعطاها للإنسان، القدرات اللي أعطاها للإنسان، الآمال والغرائز التي بني عليها، الفطرة التي يملكها عن الخلود، عن لو نظرت إليها وقستها إلى إمكانات هذه النشأة كم منها قابلة للتحقق؟ لعلك قد تصل إلى النتيجة أنه 90% أنها أساسا كله أساساً. لماذا تعطى مثل هذه القوى والإمكانات، خصوصا هذه القوى الباطنية، مو القوى الظاهرية؟ القوى الظاهرية دي يستفيد منها أين؟ في نشأة المادة، ولكن فقط الإنسان هذه القوى الظاهرية، لهناك مجموعة من القوى الباطنية التي هي أوسع دائرة وملاكا وموردا من ماذا؟ من هذه. إذا لم تكن هناك نشأة أخرى نحتاج إلى هذه القوى، وأن هذه القوى تحقق غايتها في تلك النشأة وتصل إلى كمالها في تلك النشأة من خلال خيرواتها في هذه النشأة، فكانت هذه القوى الكاملة في وجود الإنسان في هذه النشأة كانت حكمة لو كانت عبثا. وهذا من أقوى البراهين على أننا بحسب حركتنا نذهب إلى دنيا ثانية أو إلى نشأة أخرى. دراسة دقية لهذه القوى والإمكانات والغرائز والحركات توصلنا إلى أننا ذاهبون صائرون إلى ماذا؟ إلى نشأة أخرى، إلى عالم آخر، لا أننا راجعون إلى ماذا؟ إلى الدنيا الأولى. لذا أنت انظر إلى عبارته، العبارة تجدون قد دقيقة. قال: إذا لم نؤمن هذا الإيمان الذي أشار إليه للزم ماذا؟ للزم القول بتعطل أكثر القوى والطبائع. لماذا يلزم التعطل؟ يقول هذا من قبيل ما ضربنا لك المثال، وهو أنه كثير من القوى للإنسان وهو جنين في بطن أمه، لو كانت لا توجد نشأة الدنيا أو أراد أن يبقى في نشأة بطن أمه في ظلمات ثلاث إلى ما شاء الله، لكانت هذه القوى والأعضاء والإمكانات كلها كانت صدى. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. التفتوا جيدا، إذن كيف ربطت الآية بين الرجوع وبين ماذا؟ وبين عدم العبثية، وأنه لو لم يوجد ذلك الرجوع لكان وجود الإنسان في هذه النشأة وجود عبثي. لأن هناك بحث مفصل بين المفسرين، ما هو وجه الملازمة بين عدم الرجوع وبين ماذا؟ وبين العبثية، ما هو وجه الملازمة؟ واحد من أوجه الملازمة هذا الوجه الذي ذكره الحكماء، وهو أنه كثير من هذه القوى لها مورد استعمال في هذه النشأة أو ليس لها؟ ليس لها. إذن لابد من نشأة أخرى، وتلك النشأة الأخرى إذا كانت دنيا ثانية أيضا حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، إذن لابد أن تكون نشأة أخرى بقوانين أخرى بقواعد أخرى نعيش فيها. بماذا نستعين؟ بعد ما نستعين بهذا الجهاز الهضمي الذي عندنا، هناك جهاز هضمي آخر، ما نستعين بهذه العين، هناك ماذا؟ قوة أخرى باصرة أخرى وهي البصيرة. ما نستعين بهذا الجسم الذي يكسد الذي يمرض الذي يموت الذي تصيبه العاهات الذي وعشرات ماذا؟ ولكن هناك جسم، ولكن جسم لا مرض فيه ولا موت فيه ولا عاهد فيه ولا فساد فيه ولا 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 ولا. يا أخي ما يمكن أن نقول ذاك الجسم عين هذا الجسم ونقصد من العينية ماذا؟ ها؟ يعني نفس الأحكام، ومع ذلك هذا يمرض ذاك لا يمرض، هذا من قبيل أن هذا مثل هذا ولكن هذا مثل هذا، أقول له ويكون ولكن مع ذلك هذا أليف هذا باء هذا جيم هذا داء، أقول له مثله في ماذا آخر؟ عندما نقول هذا البدن يمرض يفسد يتبدل يموت تصيبه العاهات و و و و و و إلى آخره، وأتي إلى ذلك البدن أقول لا يمرض لا يموت لا توجد له فضلات لا يحتاج إلى كذا لا يحتاج إلى كذا، ومع ذلك أقول هذا عين ماذا؟ التناقض مبطن، يعني التناقض واضح. إذن هذا الدليل من سيرة الأدلة على أننا نذهب إلى ماذا؟ إلى نشأة أخرى. قال وقول بتعطل أكثر القوى والطبائع عن البلوغ إلى غاياتها والوصول إلى كمالاتها ونتائج أشواقها وحركاتها. وإذا لم نذهب إلى نشأة أخرى يمكن أن تتحقق فيها تلك الغايات، يلزم ماذا؟ ويلزم أن يكون ما أودعه الله في غرائز الطبائع الكونية، من حب الخلود مثلا، من حب أننا نريد كل شيء أن يكون خالصا خالصة يوم القيامة، يقول ويلزم أن يكون ما أودعه الله في غرائز الطبائع الكونية وجبلاتها من طلب الكمال لها والتوجه إلى ما فوقها، يلزم ماذا؟ أن يكون هباء وعبثا وباطلا وهدرا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. إذن فلكل قوة من القوى النفسانية غاية وهدف لابد أن ينتهي إليه، حيث لا ينتهي في هذه النشأة، إذن أين ينتهي؟ في نشأة أخرى لا في دنيا ثانية. قال فلكل قوة من القوى النفسانية وغيرها كمال يخصها ولذة وألم وملاءمة ومنافرة تليق بها. تتحقق في هذه النشأة أو لا تتحقق؟ ها؟ إذن لابد من نشأة أخرى. وبحسب كل ما كسبته، مو كل ما، وبحسب كل ما كسبته أو فعلته يلزم لها في الطبيعة ماذا؟ يلزم لها الجزاء والوفاء كما قررته الحكماء من إثبات الغايات الطبيعية لجميع المبادئ والقوى، عالية كانت تلك القوى أو كانت ماذا؟ أو سافلة. من هنا بعد الآن يريد أن يدخل البحث النقلي، فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. أساسا نظام هذه النشأة نظام أنه يجتمع اللاحق مع السابق أو لا يجتمع، ها؟ لا يجتمع. النظام سنخ نظام لا يمكن أن يجتمع يوم الأحد مع يوم الاثنين، لا يمكن. مو فقط الزمان لا يجتمع، المتزمن أيضا بناء على الزمان أنه جزء ماذا؟ بعد رابع، مو البعد الرابع لأينشتاين، البعد الرابع الفلسفي بالمعنى الذي بيناه مرارا في الحركة الجوهرية. بناء على ذلك أن الزمان بعد رابع في الأشياء، إذا الزمان باء وأليف لا يجتمعان، أو المتزمنان أيضا لا يجتمعان. ها؟ مو فقط الزمانان لا يجتمعان، مو الأحد لا يجتمع مع السبت، مو فقط هذا، المتزمن أيضا ماذا؟ أيضا لا يجتمع، ولكن هناك يجتمع ولا يجتمع. جامع الناس ليوم لا ريب فيه، فيها النشأة، في نشأة متكررة خلاف هذا قانون النشأة، ليست هذه النشأة نشأة أخرى. لا نقول انه لا يوجد بدن، مو البحث انه يوجد جسم او لا يوجد، المهم انها ماذا؟ لها قوانينها الخاصة. يأتي بكم الله جميعا، وقوله قوله فاستبقوا، وقوله ولكل وجهة هو موليها، هو موليها، موليها لأي شيء؟ لغايتها التي لا بد أن تنتهي إليه. ولكل وجهة هو موديها، وإليه الإشارة بقوله تعالى وما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. قلنا بأن هذا الصراط هو الصراط التكويني وليس الصراط التشريعي، هذا ليس الصراط الذي اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لكن الصراط التشريعي. أما كل الدواب، كل ما هو داب على الصراط، هذا بعد مو الصراط التشريعي، لأن الدواب تنقسم في الصراط التشريعي إلى ما هي على الصراط وإلى هي ماذا؟ هي خارج الصراط، إلى ما هي مهدية وإلى ما هي ضالة. أما إذا فرضنا كلهم على الصراط بعد ليس هذا هو الصراط التشريعي وإنما الصراط التكويني. قال هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. وكل ما، مو وكل ما، وكل ما في الكون من الجواهر طبيعية، ها، دابة. هذه كأنه صغرى القياس، صغرى القياس ماذا؟ كل ما في الكون من الجواهر الطبيعية دابة، وكل دابة الله آخذ بناصيتها. إذن ماذا؟ كل الجواهر الطبيعية الله آخذ ماذا؟ بناصيتها. خب آخذ بناصيتها، أين يذهب بها؟ يذهب بها إلى الصراط المستقيم. قال وكل ما في الكون من الجواهر الطبيعية دابة. خلوا فارزة لما بيناه، من أين تقول أن كل ما في الكون من الجواهر الطبيعية دابة فيها حركة؟ من أين؟ يقول لما بيناه من حركاتها الذاتية، وأن الحركة الجوهرية هذه ليست مختصة بالإنسان، وليست مختصة بالحيوان، وليست مختصة بالنبات، بل تجري أي ماذا؟ في الجماد أيضا، فإن الجماد أيضا له حركة جوهرية. هذه الحركات الجوهرية هي التي تجعل الحجر حجر ماذا؟ عقيقا، وتجعل الحجر حجر ماذا؟ فيروزا، وهكذا. هذا نفس الحركة الجوهرية، ولكنه الحركة الجوهرية بعض الأحجار تجعلها أحجار كريمة، وبعضها ماذا؟ لا تجعلها أحجار كريمة. فالحركة الجوهرية حاكمة في كل نظام وجود. لهذا قال بأن كل ما في الكون من الجواهر الطبيعية دابة، من أين قلت أن كل ما في الكون الطبيعي دابة؟ يقول لما بيناه من حركاتها الذاتية، فالله آخذ بناصية نفوسها وطبائعها، لما بينا فيما سبق الفرق بين الطبيعة والنفس، قلنا من الحيوان والنبات والإنسان تسمى نفس، ولكن قبل ذلك الصورة النوعية ماذا؟ لا تسمى نفس وإنما تسمى طبيعة على أي لحظة. فالله آخذ بناصية نفوسها وطبائعها وهو موليها نحوه كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. هذا اللقاء ليس لقاء الإنسان، كل نظام الوجود ذاهب إلى ربه للقاء، فملاقيه وجاذبها إليه، وجاذبها إليه. ومن تحقق بهذا، إذا عرفت هذه القواعد، ومن تحقق بهذا تيقن بلزوم عود الكل ولم يشتبه عليه ذلك. من هنا فقط مثل إشارة إجمالية وبحثه التفصيلي إن شاء الله يأتي في الصفحات اللاحقة، وهو أنه لا فقط للإنسان حشر، لا فقط للحيوان حشر، لا فقط للنبات حشر، لا فقط للجمادات حشر، بل لكل هذا النظام حشر. مو فقط أنا وأنت نحشر، وإنما الأرض تحشر يوم تبدل الأرض غير الأرض. فلماذا بدلت الأرض؟ حتى ماذا؟ حتى تحشر، لأنه حشرها تحتاج إلى ماذا؟ إلى انتقال، إلى تبديل من نشأة إلى نشأة أخرى، وهذا هو الحشر العام. طبعا عندما نقول حشر عام مقصودنا حشر كل شيء بحسبه. ها، لا يتبادر إلى ذهنك أنه إلى إذا حشر الإنسان إلى لقاء الله، إذا كل الموجودات الأخرى المادية في نظام الطبيعة أيضا حشرها إلى ماذا؟ إلى عند مليك مقتدر. لا، ليس الأمر كذلك، حشر كل شيء بحسبه. لذا قال ومن تحقق بهذا تيقن بلزوم عود الكل ولم يشتبه عليه ذلك. وهذا مقتضى الحكمة، لا فقط مقتضى الحكمة بل مقتضى الوفاء بالوعد والوعيد ولزوم المكافات في الطبيعة والمجازات، حيث ليست في نظام الطبيعة، إذن في نظام ماذا وراء هذه الطبيعة. ولنا رسالة على حدة هذا الباب بينا فيها حشر جميع الأشياء الكائنة حتى الجماد والنبات إلى الدار الآخرة، وحشر الكل إليه تعالى ببيانات واضحة وقواعد صحيحة برهانية. مبناها ما هو مبناها؟ مبناها كلمة واحدة، اللا معطل في الطبيعة ولا ساكن في الطبيعة، لا يوجد تعطيل. في النتيجة إذا لم يكن له معاد سيكون ماذا؟ يكون معطل. إذا لم يكن له معاد سيكون ساكن، لا تكون له خيرورة وحركة. قال أن لا معطل في الطبيعة ولا ساكن في الخليقة، فالكل متوجه نحو الغاية المطلوبة. كل، والله سبحانه وتعالى مو فقط أعطى لكل شيء غاية وأعطى لكل شيء هدف، بل يسره للوصول إلى ذلك الهدف، كما في الحديث الذي نقله الفريقان، كل ميسر لما خلق له. الله سبحانه وتعالى بمقتضى أنه حكيم جعل لكل شيء ماذا؟ غاية وهدف. لا فقط جعل له الغاية، يستطيع الوصول إليها أو لا يستطيع. إذا لم يستطع الوصول إليها يلزم جعل تلك الغاية ماذا؟ عبث. يعني جعل له الغاية أنه يريد الخلود، فإذا جعل له طريقا للوصول إلى الخلود عند ذلك يكون هذا الجعل حكمة. أما إذا لم يبقى طريق للوصول إلى الخلود فيكون هذا الجعل ماذا؟ عبث، ويكون اللغو. يقول هذا البيان يريد أن يشير إلى المطلبين معا، أن لكل شيء غاية وأنه يمكن الوصول إلى ماذا؟ إلى تلك الغاية. فالكل متوجه نحو الغاية المطلوبة. التفت إلى حاشية وحاشية قيمة، أكو حاشية رقم 2، يقول فإن الغاية المطلوبة غاية الغايات. يا غاية هذه غاية الوصول إلى التوحيد الحقيقي، هذه هي غاية الغايات، ولكن ولها وحدة جمعية، هي غاية الغايات، شاملة لغايات الجميع. هذه غاية الغايات الذي هو الله سبحانه وتعالى، سنخ غاية شامل ماذا؟ لغايات الجميع. من يريد الغاية يجدها أين؟ يجدها في غاية الغايات. مو أنه فقط أنا أجد غايتي أين؟ في غاية الغايات. لا لا، الجمادم يجد غايته أين؟ في غاية الغايات. عند ذلك تفهم. قال ولها أسماء حسنى، هذه الغاية الغايات، لها أسماء حسنى. من أسماء الحسنى ماذا؟ الرضوان من الله سبحانه وتعالى، له رضوان وإلى آخره. ومن أسمائه الحسنى ماذا؟ ها؟ المنتقم الجبار الغضبان، هذه من أسمائه الحسنى. فبعض غايته وين يصل؟ إلى رضوان الله، إلى جنة الله، إلى لقاء الله. وبعض أين يصل؟ ها؟ إلى غضب الله. وكل قد انتهى إلى من؟ انتهى إلى غاية الغايات. قال ولها أسماء حسنى مربية للأنواع، هذه الأسماء الحسنى طبعا هي مربية بمظاهرها على نظرية المثل الإفلاطونية أو أرباب الأنواع. لمن؟ ها؟ لين شيخ الإشراق الصور التفتوا للتعبيرات، مربية للأنواع. طبعا مو هاي الأسماء مربية، وإنما مظاهرها بناء على تلك النظريات مربية للأنواع وغايات لها. وجميع العوالم الطولية درجات قدرته وعلمه نزولا وصعودا. فغايات أهل المعنى وأهل الصورة غاياته أين؟ عنده، عند مليك مقتدر. وله بيت الضيافة، وماذا له أيضا؟ وبيت النكال والعقوبة. هذا موجود، هذا هذه غاية وتلك غاية. وبيت النكال والعقوبة هذا للبعض وذاك للبعض، إلى أن يقول فالكل متوجه نحو الغاية المطلوبة، إلا أن حشر كل أحد إلى ما يناسبه ويجانسه. إذا لا يتبادر إلى ذهنك كلهم ينتهون إلى ماذا؟ إلى غاية الغايات. فللإنسان بحسبه، وللشياطين بحسبهم، وللحيوانات بحسبها، وللنبات والجماد بحسبهما، كما قال تعالى في حشر أفراد الناس يوم يحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم ماذا؟ إلى جهنم وردا. وقال في الشياطين فوربك لنحشرنهم والشياطين. وفي الحيوانات بعد الوقت انتهى، والحمد لله رب العالمين.